ونبدأ نشرة السابعة والنصف بالعناوين. تفجير انتحاري على حاجز الجيش اللبناني في الهرمل، مداهمات في صيدا وعباس يعترف نفجر لإشعال الفتنة، حسين مشيك تعافى هذه قصتي مع الانتحاري.
سألته قلت له من وين انت؟ قال لي من سوريا. قلت له وين رايح؟ قال لي راح على بير حسن على شركة الغاز.
عيد ضبطنا شارعنا والباقي على المستقبل والمعلومات.
الكل ياخذ حقه، ما بتكون كل العالم تاخذ حقه.
القوات لا تأخذ بطمأنة الحريري وبسيل من ابن شعي لرئيس قوي. مجلس الأمن يطالب الحكومة السورية بوقف الغارات ورفع الحصار. أوكرانيا، البرلمان يطيل الرئيس والأخير يعتبره انقلابا. أهلا بكم. ينام اللبنانيون على خبر إرهابي ويصطفقون على تعميم صورة إرهابي. هكذا بات الإرهاب تخطيطا وتنفيذا عنوانا أولا على مساحة الوطن وخطرا متصاعدا عابرا لهذه المساحة. صباحا أوقف الجيش شخصان في صيدا القديمة مع متفجرات وقنابل، وظهرا عمم الجيش صورة مطلوب خطير، وما بينهما خبر عن مقتل شقيق أحد انتحاريي مجدليون في سوريا. ومساء أتى الخبر من الهرمل عن تفجير إرهابي عند حاجز الجيش اللبناني قبل أمتار من جسر العاصي، حيث ازدحام السيارات ولم تعرف بعد حجم الأضرار ولا عدد الضحايا. بعظمة اللسان أقر الإرهابي نعيم عباس بتنفيذ أوامر من خارج الحدود لإشعال الفتنة بين السنة والشيعة، حدودها الضيقة عين الرمان الشياح طريق جديد، ومجالها الأوسع لبنان إلى كل المنطقة، على قاعدة أن الإرهاب التكفيري لا ينمو إلا حيث تكون الفتنة. ليس بعد هذا الإقرار من تفلسف لتبرير الإرهاب أو توصيفه بغير صفته. الكل واقع أمام مقصلته، من عمطور التي شيعت اليوم محمود أبو شقرة إلى عرسال فجديدة الفاكهة التي ودعت العريف محمد دندش، وصولا إلى برجة التي ما زالت تبكي ابنها محمود حمية. في الداخل لم يعرف بعد المتكأ اللغوي الذي استند إليه المتفائلون بإنهاء صياغة البيان الوزاري يوم الاثنين، فيما تفاؤل رئيس الحكومة بإنجاز البيان يمتد لأيام كما قال أمام زواره اليوم. زوار روما وابن شعي أجمعوا على أولوية الانتخابات الرئاسية. عبارة الوزير جبران باسيل بعد لقائه فرنجي بأنه لا يجوز أن يحكم لبنان إلا رئيس قوي كانت واضحة. فهل عبارة الرئيس سعد الحريري أنه في لحظة ما سيكون هناك مرشح ل14 آذار وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور هي واضحة للجميع؟ نبدأ أولا من الهرمل، حيث وقع تفجير إرهابي قرابة السابعة من هذا المساء عند حاجز الجيش اللبناني عند مدخل المدينة الرئيسي. ومعنا مجددا من هناك مراسلنا علي يزبك. علي، إذا للمرة الأولى نرى هذه الصور بالفيديو، ماذا يمكن أن نلخص ما ذكرناه خلال الملحق قبل النشرة لمن انضم إليها من المشاهدين حاليا؟
نعم محمد، ما جرى هو يعني تفجير إرهابي استهدف حاجز الجيش اللبناني على مدخل مدينة الهرمل على مقربة من جسر العاصي. الانفجار وقع عند قرابة السابعة من مساء اليوم، وحيث انفجرت سيارة مباشرة أمام الحاجز، ويرجح أن يكون العمل هو عمل إرهابي انتحاري. هناك حديث عن نوعية السيارة ولكن لم تتأكد تلك المعلومات، يعني لا يمكن الجسم وتأكيد أي معلومة بخصوص نوعية السيارة. الانفجار أدى إلى سقوط من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين المتواجدين على الحاجز، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين كانوا يمرون في تلك اللحظة، لحظة وقوع الانفجار، وهم كانوا داخل سياراتهم. فرق الدفاع المدني عمدت إلى إطفاء الحريق، وهي تحاول جاهدة إطفاء النيران التي اندلعت في السيارات المنتشرة في المكان، وكذلك فرق الدفاع المدني تعمل على نقل الشهداء والجرحى من مكان التفجير. هناك حديث عن شهيدين الجيش اللبناني أحدهما برتبة ضابط، وهناك 5 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفيات القريبة في مدينة الهرمل. هناك نداء لجميع المواطنين بعدم التوجه إلى تلك النقطة، حيث تقوم يعني حيث حركة المواطنين الكثيفة تعرقل سير عمليات الإنقاذ، وكذلك هناك خشية من أن يكون هناك انفجار آخر يستهدف المواطنين والعسكريين لحظة القيام بإسعاف وإغاثة المصابين في تلك النقطة. وهذا النداء وجهته بلدية الهرمل وجميع الفرق العاملة على الأرض هناك، طالبت المواطنين بالابتعاد عن مكان حصول التفجير.
نعم علي، يعني حتى اللحظة كيف تصف مسرح الجريمة بحسب ما نشاهده بالصور، يعني من حركة القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء؟
نعم، يعني الجيش اللبناني كان يقوم بواجبه المعتاد في تلك النقطة، حيث يعمل على تفتيش السيارات التي كانت تدخل إلى مدينة الهرمل. حصل الانفجار، هناك كانت سيارات مدنية خلف الإرهابي متوقفة وتنتظر دورها لعبور تلك الحاجز. هذا الانفجار باغت الجميع، وتعمل الفرق الدفاع المدني الآن على إطفاء النيران التي اندلعت في عدد من السيارات، فيما تقوم فرق أخرى بإغاثة الجرحى ونقلهم من مكان حصول التفجير.
نعم، ابقى معنا علي. وكما تشاهدون مشاهدينا، إذن هذه الصورة الأولية التي وصلتنا بالفيديو. طبعا كنا عرضنا صور ثابتة للتفجير الانتحاري الذي وقع في الهرمل عند حاجز الجيش، والمعلومات الأولية تتحدث عن شهيدين ونحو 7 أو 8 جرحى توزعوا على مستشفيي العاصي والبتول. وبحسب أحد الأطباء في مستشفى العاصي في اتصال سابق مع المنار، تحدث عن أن من بين الجرحى في مستشفى العاصي نحو 3 عناصر من الجيش اللبناني وأيضا مواطنين. قال إن الجرحى 5 جراحهم متوسطة وطفيفة ويمكنهم المغادرة هذه الليلة. أيضا كنا نتحدث إلى أحد الأطباء في مستشفى البتول وتحدث عن عدد من الجرحى يقارب 5، وقال إن أيضا جراحهم ليست بالخطيرة، لكن هناك شهيدان كما ذكرنا حتى اللحظة، وبالطبع يعني الشهيدان هما من الجيش اللبناني بحكم أن التفجير استهدف حاجز الجيش في المدخل الرئيسي لمدينة الهرمل، وحيث تقع يعني عدد من المنتزهات في مدينة الهرمل، وفي توقيت حساس هو ليلة الأحد ويوم العطلة الأسبوعية، حيث يصل إلى المدينة عدد كبير من الأهالي الذين يقطنون خارجها خلال أيام الأسبوع. كما تشاهدون في الصور، إذن سيارات الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق الذي تسبب به الانفجار. وأيضا بحسب ما تحدث مراسلنا علي يزبك، الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول المكان، وبدأت فرق التحقيق برفع الأدلة. ويعني بالتأكيد الجهد الأكبر يتركز حاليا بحسب رئيس اتحاد بلديات الهرمل مصطفى شاهين على التعرف على الأشياء الموجودة في المكان، بعد يعني أن تعمل فرق الإسعاف على تجميعها. والتأكد بأنه ليس مصطفى طه رئيس اتحاد بلديات الهرمل، ليس مصطفى شاهين، والتأكد بأنه ليس هناك أي شهداء أو جرحى آخرين في المكان. معنا أحد يعني المواطنين الذين كانوا في المكان وهو شاهد عيان على ما حصل، حيدر الجوهري. حيدر يعطيك العافية، ماذا تخبرنا عن مشاهداتك في مكان التفجير؟
أول شيء الانفجار على جسر العاصي عند حاجز الجيش اللبناني، كان ظاهر في معلومات كأنه كان في معلومات أني كان صلي يعني 4 أو 5 دقائق مريت سيارتي في تفتيش دقيق، كان فظهر عنده بعض معلومات من الجيش، فكان عم يدققوا كثير على السيارات. هذا الشخص اللي مر اشتبهوا فيه، فكان عم يفتوا بطريقة أدق، بس شعر بأنه ظهر حيكشفوا الموضوع ففجر نفسه. اللي شفته هاني اللي كنت بعد سيارات الأطفاء اللي عم تطفي، كانت في الحد الأدنى 3 سيارات محترقين، نقلوا على مستشفى العاصي تقريبا 5 جرحى، وعلى مستشفى البتون كمان لعدد مماثل، وأتصور يكون في يعني يعني الجيشية أو الضابط اللي كان واقف على الحادث يكون أكثر المتضررين، يعني بعد ما تأكد زور.
ما صحة المعلومات التي تحدثت أن نوع السيارة هي مرسيدس من نوع رانج أم ال حيدة؟
أنا يعني شفت نص السيارة رانج.
نعم.
بس النيران يعني ملتهمتها يعني ما تبين. في سيارة يعني بعيدة أكثر، يعني أكثر من 50 متر عن مكان الانفجار كمان مشتركة. فممكن تكون هاي السيارة عم تحترق، وممكن تكون يعني هي ذاتها اللي انفجرت. بس في سيارة بعيدة، وعادة حسب ما صرنا نعرف الانفجارات يعني السيارة عم تكون فخخة عم تنقذف لمكان بعيد يعني.
نعم.
فأبعد من الحادث تقريبا شيء 50 إلى 70 متر كيف في سيارة تنعرف. بس كيف في سيارة صح، كيف في سيارة ما تقدرش عم تحترق.
شكرا حيدر، والحمد لله على سلامتك بطبيعة الحال. نتحدث إلى الدكتور علي علام مدير مستشفى العاصي. دكتور يعطيك العافية، ما هي الحصيلة لديكم في مستشفى العاصي جراء هذا التفجير؟
نعم تفضل.
يعطيك العافية دكتور، أسأل عن الحصيلة في مستشفى العاصي.
وصل عنا المستشفى العاصي 6 حالات.
نعم.
والحمد لله الإصابات كلها طفيفة، ما في إصابات خطيرة. عندنا قدر أبو بكر إصابة مدني.
نعم.
ريت أبو بكر، وفي عندنا المجند حسن جعفر، والعريف أول دينيش هادي رزق، والمجند عماد أبو زيد.
نعم.
في العسكري مبج مباي شو اسمه بعد، في حياة آخر شاب هذا الدركة، عريف أول بالدرك، بدي يجيب اسمه إذا بدك تدق لي بعد شوي. بس هذا الأساس. بس بالمبدأ الحمد لله الحالات كلها بخير وسلامة. الحمد لله إصابات طفيفة، ما في شيء كثير كبير.
نعم.
الحمد لله ما في إصابات طفيفة.
نعم.
يعني شيء ما في
شكرا جزيلا دكتور علي علام مدير مستشفى العاصي، ويعطيكم العافية على جهودكم. نتحدث إلى وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة الجديدة غازي زعيتر. مع الوزير، يعني تعزينا بالشهداء وتمنياتنا للجرحى بالشفاء. ماذا تعلق على هذا التفجير الذي يستهدف الهرمل مجددا بعد التفجيري بئر حسن؟
يعني أولا عزائنا للجيش اللبناني، بقية الجيش وكل أفراد الجيش اللبناني، طبعا رحمة للشهداء وشفاء للجرحى. وهذا يعني الإجرام الإرهابي يعني على المكشوف أصبح اليوم مسؤوليتنا جميعا، حكومة وسياسيين وشعب لبناني، كل اللبنانيين، إن نكون يد واحدة وبخط واحد في مواجهة هؤلاء. يعني الجرائم كيف ترتكب و الطريقة اللي عم يرتكب فيها المجرم جريمته وضد الجيش اللبناني، ضد الأبرياء، يعني أصبح لقد طفح الكيل. يعني يجب أن تكون هذه المواجهة بمستوى هذه الجرائم اللي عم ترتكب بحق لبنان، بحق الشعب اللبناني، وعلى رأسه خاصة الجيش اللبناني.
طيب مع الوزير، كيف تفسر أي يفجر نفسه هذا الانتحاري دون أي رادع بحاجز الجيش وبزحمة السير الموجودة عند الحاجز من مواطنين، كما فعل عند دوار بئر حسن حيث هناك دار للأيتام ومر عاديون؟
يا سيد اللي قصد بالأمس ارتكب جريمته أمام مثل ما تفضلت مؤسسة تربوية ودار للأيتام الإسلامية. هذا الذي يدعي انه بده يحمي الاسلام وحمايه للاسلام امام دار الايتام الاسلاميه، كان التفجير لحتى يلحق الضرر بهؤلاء الايتام الاطفال ايضا. واليوم يعني كل مكان وكل موقع معرض من هؤلاء التكفيريين، هؤلاء الارهابيين. هلا الدور علينا جميعا نحن نكون على مستوى هذه المسؤوليه. نحن اليوم يعني نطلق يد الجيش اللبناني، القوى الامنيه، كل القوى الامنيه، والشعب اللبناني ايضا بعتقد معني بهذا الموضوع اكثر، لا بل بنفس المستوى اللي معني فيه القوى العسكريه من جيش وقوى امنيه، لحتى نقدر نوضحها لهذه الجرائم. هؤلاء مدرسي وارهاب دولي منظم، يعني مدرسي تؤهل وتربي، وهؤلاء الانتحاريين اللي ضد البشرية، ضد الإنسان وضد العالم كله.
شكرا جزيلا مع الوزير غازي زعيتر وزير الأشغال العامة والنقل. نتحدث إلى النائب دكتور وليد سكرية عضو كتلة الوفاء للمقاومة مباشرة من مكان التفجير في مدخل الهرمل عند جسر العاصي. دكتور، ماذا يمكن أن تحدثنا عن مشاهداتك قبل أن نسألك عن أبعاد وخلفيات هذا التفجير؟
طبعا عمل إرهابي إجرامي هدف لقتل عسكريين يقومون بواجبهم الوطني دون أن يعرف من هم هؤلاء العسكريين ولأي مذهب ينتمون ولأي طائفة ينتمون. هم عسكريون من الجيش اللبناني من كل المذاهب والطوائف ومن كل المناطق. هو لا فرق عنده بين بين عسكري من هذا المذهب أو عسكري من تلك الطائفة. هو يقتل لأنه يريد أن يقتل ويعتبر الجيش اللبناني عدوا له، فيرتكب هذه الجريمة النكرة، يفجر نفسه على حاجز جيش بعسكريين يقومون بواجبهم الوطني لضبط الأمن والاستقرار في هذا البلد ويقتلهم لأنه هو يريد يستهدف الأمن والاستقرار في هذا البلد ويريد تخريب وتدمير هذا البلد ويريد النيل من هذا البلد. هو يستهدف الكيان اللبناني بكامل أطيافه ولا يستهدف فريق معين من الشعب اللبناني.
طيب دكتور، ما هو تفسيرك يعني للتفجير عند الحاجز بعدما كان هناك تفجير عند دوار بئر حسن ويعني الأهداف أصبحت عشوائية؟ لماذا وصلوا إلى
ربما هو يريد الدخول إلى الهرمل.
نعم.
وبوصوله إلى حاجز الجيش وجد أن الجيش يدقق بالتفتيش، وعندما طلبوا منه أن ينزل من السيارة ويدققوا بتفتيشه فجر نفسه هو وفجر السيارة بهم.
نعم.
وقتله. لو لم يحصل ذلك ربما لمر بسيارته على هذا الحاجز وذهب توجه إلى هدف ما بالهرمل أو بأحد قرى الهرمل لا نعلم ليفجر نفسه في تلك البقعة ويوقع ضحايا مدنيين لا هم عنده من هم هؤلاء المدنيون.
دكتور، وأنت موجود في موقع التفجير، بحسب خبرتك العسكرية ما هو حجم الانفجار وزنة العبوة؟ يعني مش بالتحديد ولكن تقديرك كان يراد أن يحدث تدميرا ويعني يستهدف هدفا كبيرا أم ماذا؟
أنا بعدني لم أصل إلى مكان الانفجار تماما، بعدني بعيد قليلا عنه، يعني أعطيني بعض الوقت لأصل إلى مكان الانفجار لأستطيع أن أحدثك عنه فنيا عسكريا ما هو هذا التفجير.
ربما نعود إليك بعد قليل، ظننا أنك هناك بحسب ما أخبرنا. شكرا سعادة النائب. معنا الدكتور علي المقداد أيضا عضو كتلة الوفاء للمقاومة. دكتور علي، ماذا تقول بداية في هذا التفجير؟
يعني بداية أقول أن كلام عن استنكار وإدانة لم يعد مفيد.
نعم.
المفيد اليوم وقفة صارخة من كل لبنانيين. هذا السيمفونيات اللي كانت تردد منذ فترة لغاية اليوم أصبحت بدون فائدة. اليوم مطلوب من الجميع اللي كان بيئة سياسية حاضنة ولا بيئة ما بعرف شو ولا أي لبناني اليوم هو معني. اليوم استهدف الجيش اللبناني، استهدف عناصر وضباط الجيش اللبناني، واستشهد ما بعرف قديش الرقم ما بنعرف بالضبط، ولكن مجرد استهداف الجيش اللبناني يعني نحن قد بدأنا بمرحلة جديدة من استهداف لبنان الرسمي والشعبي والمقاوم بطريقة عشوائية وبطريقة همجية تكفيرية. لا مجال بعد اليوم لأي لبناني لأي إنسان في هذا في 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 في, في هذا البلد أن يعطي بعض دروس من هنا ودروس من هناك. اليوم المطلوب بوقفة وطنية. اليوم لبنان والمستهدف لبنان الرسمي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي والمقاوم هو المستهدف. هذا الكلام الذي سمعناه منذ فترة يجب أن يتوقف. اليوم وقفة واحدة نقول لجميع العالم لهؤلاء التكفيريين أن لبنان واحدا موحدا لا يمكن أن يزعزع هذا الاستقرار الذي رعته المقاومة الذي بنته المقاومة طيلة عشرات السنين. حمت لبنان من العدو الإسرائيلي خلال هذه الفترة الماضية، واليوم أيضا بوحدة اللبنانيين مع المقاومة مع الجيش مع الشعب يحمى لبنان، ولا مجال لغير هذا الكلام.
دكتور، يعني دعوت إلى الإقلاع عن بعض يعني المفردات التي سمعناها خلال التفجير الماضي في بئر حسن، وكتلة الوفاء للمقاومة دعت بعض السياسيين وتحديدا ربما قصدت وزراء الحكومة إلى الابتعاد عن مفردات قد تحدث التباس أو تضيع الجهود التوافقية. ماذا نتوقع بعد تفجير الهرمل حاليا من هؤلاء؟
يعني أنا عندما ذكرت هذا الموضوع عن هذا الموضوع كنت قد تكلمت بعض مع وسيلة إعلامية زميلة. أول سؤال كان عندهم أنه تدخل حزب الله وتدخل ما بعرف شو لولا هذا. قلت لها يا أختي هذه السيمفونية حتى هذا حتى الإعلام أما قلت بأن ناقل الكفر ليس بكافر. نعم. ولكن عندما تأتي الوسيلة الإعلامية بخطاب البعض وتبثه وتذيعه ساعة بعد ساعة إنما تروج لهذا الخطاب، فأنا أول شيء أطلب أن من وسائل الإعلام أن يقلع عن هذا الخطاب، أن لا ينقلوا هذا الخطاب عن هؤلاء التكفيريين. هذا هو شغل. الشغل الثاني بالموضوع السياسي، اليوم نحن أمام مشهد حكومي يعني فينا نقول يعني خلينا نقول نصف جهاز ثلاثة أرباع جامعة للبنانيين أو حكومة أمام مصلحة أمام حكومة مصلحة وطنية. المسؤولون اليوم في هذه الحكومة من أمنيين إلى عدل إلى غيره إلى غيره اليوم عليهم أيضا الوقوف كما وقفوا سابقا ضد اعتداءات كثيرة حصلت على لبنان، اليوم عليهم الوقوف أكثر فأكثر، اليوم المسؤولية عليهم أكبر وأكبر، اليوم استهدف لبنان رسمي بجيشه، اليوم استهدفت هذه الحكومة، استهدف الوطن بكامله، اليوم عليهم أن يقولوا كلمة بصرخة ليس فقط ببيان صغير أو بتعليق صغير بأن الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا اليوم هي المسؤولة مع الشعب مع الجيش مع العالم كله في لردع هؤلاء الإرهابيين ولعدم أعطائهم أي فرصة حتى بالخطاب لكي يعتدوا على لبنان. هذا هو المطلوب اليوم من الحكومة، هذا هو المطلوب من السياسيين الذين تصدروا اليوم على سدة الوزارات وخصوصا الأمنية.
شكرا جزيلا دكتور علي المقداد عضو كتلة الوفاء للمقاومة. نتحدث مجددا إلى زميلنا علي يزبك. علي، هل هناك رقم أو استقرار على حصيلة للضحايا؟
لا محمد، ليس هناك بعد من حصيلة نهائية. أستطيع أن أؤكد أن هناك شهيدين للجيش اللبناني وخمس جرحى بالإضافة إلى عدد من الجرحى المدنيين الذين كانوا يعبرون بسياراتهم على النقطة على حاجز الجيش اللبناني لدى حصول عملية التفجير الإرهابية. فرق الدفاع المدني تمت من السيطرة نسبيا على الحريق المدرع في تلك النقطة بفعلها الانفجار، وتقوم الآن باستكمال مهمتها في إطفاء الحريق يعني دقائق قليلة وتسيطر على النيران التي اندلعت في السيارات وفي يعني المنشآت الموجودة بالقرب من الحاجز للجيش. هي منشأة صغيرة فقط لجيش اللبناني متواجد في تلك النقطة. تستمر الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الجيش اللبناني في أعقاب حصول التفجير، ويعني هناك تجديد بالطلب من المواطنين بعدم التوجه إلى تلك النقطة في هذه الأثناء.
سأعود إليك علي. تحدث إلى الوزير سجعان قزي وزير العمل في الحكومة اللبنانية. مع الوزير، يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية.
يعني بعد تفجير بئر حسن اتفقت جميع الأطراف المشاركة في الحكومة أن التفجير في بئر حسن رسالة إلى الحكومة. ماذا من وراء تفجير الهرمل معاليك؟
نحن لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الرسائل لكي نكتشف حقيقة هذه القوى الظلامية والإرهابية التي تعبث فسادا ودمارا وقتلا في كل الشرق الأوسط. ولكن الجديد هو أن لبنان تحول من ساحة لصراعات الآخرين إلى ساحة لإرهاب الآخرين انطلاقا من المناطق التي نرى فيها انفجارات تحصل بشكل شبه دوري اليوم، وهذا أمر خطير. لذلك نحن في لجنة صياغة البيان الوزاري اتفقنا بشكل إجماعي على ضرورة إلاء الإرهاب أو مكافحة الإرهاب الأولوية القصوى في عمل هذه الحكومة. وهنا لابد بعد استنكارنا وشجبنا وترحمنا على الشهداء والضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين من أن ننكب على وضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب. وهذه الخطة يجب أن تشترك فيها الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والسياسية والعسكرية والمجتمع اللبناني بكل قواه. لبنان إذا فقد الأمن فقد مبرر وجوده، لأن نشوء لبنان كان في إطار استراتيجية السلام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتجددت هذه استراتيجية بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم نحن لا نستطيع أن نتحمل هذا النوع من الإرهاب التكفيري الظلامي المتطرف والذي يزرع الفتنة في المناطق، إذ يختار طائفة معينة وفئة معينة ومنطقة معينة ومناضلين معينين ليضرب. والجديد اليوم أنه يستهدف الجيش اللبناني. فحين تستهدف المناطق الصامدة وحين تستهدف المؤسسات العسكرية المناضلة والعاملة على حفظ الأمن في لبنان، فهذا يعني أن الإرهاب لديه مخطط مثل المؤامرات الدولية للقضاء على الدولة اللبنانية.
شكرا جزيلا معالي الوزير سجعان قزي وزير العمل اللبناني. نتحدث أيضا إلى الدكتور حسين الحاج حسن وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية. دكتور، بعدما استمعت إلى الوزير قزي، كيف يمكن الاستفادة يعني من هذه اللغة عند أطراف محددة في الحكومة لتعزيز مناخ التوافق وإفشال مخطط الإرهابيين؟
أولا حصل إجماع وتوافق على مواجهة الإرهاب، هذا تقريبا اليوم الجو العام بالبلد، لكن لا يزال هناك جو سمعناه خلال تفجير الأخير في بئر حسن من التبرير سواء في ساحة الجريمة أو بعد ذلك. سمعنا تبريرات من معنيين ومسؤولين لهؤلاء الإرهابيين تحت عناوين ومواقف سياسية تريد أن تستفيد في السياسة، أمام الدم، أمام الشهداء، أمام الجرحى، أمام التضحيات للجيش اللبناني وللشعب اللبناني في مواجهة الإرهاب. إذا كان هناك من إجماع على مواجهة الإرهاب، فأحد أوجه هذا الإجماع هو عدم التبرير لهؤلاء الإرهابيين أيا تكن المواقف السياسية وأيا يكن التباعد السياسي. أولا الإجماع في مواجهة الإرهاب، ثانيا عدم التبرير، ثالثا مكافحة الإرهاب ومواجهته بجميع الوسائل بالسياسة بالأمن. وهنا نحيي الجيش اللبناني على شهدائه وتضحياته كما الشعب اللبناني وأهل الهرمل بالخصوص في هذا المساء، ونحيي عوائل الشهداء وعوائل الجرحى، ونحيي إنجازات الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني بالخصوص، ونأمل تحقيق المزيد. لكن هناك بيئات حاضنة لا تزال موجودة، علينا جميعا أن نزيلها، سواء البيئة الثقافية أو البيئة الجغرافية أو البيئة السياسية لهذا الإرهاب، وعدم التبرير له ومحاصرته حتى يعرف هؤلاء الإرهابيون كما برز من خلال مخططاتهم ومشاريعهم أنه لا مكان لهم بيننا، لا مكان لمشاريعهم، وأن مشاريعهم ومخططاتهم ستفشل بالموقف السياسي بالمواجهة الأمنية والمواجهة الثقافية والفكرية والشعبية.
شكرا جزيلا دكتور حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني. وكما تشاهدون مشاهدينا على الشاشة مباشرة، نقلا عن مراسل المنار، هناك شهيدان وخمسة عشر جريحا بين مدني وعسكري نتيجة التفجير الانتحاري الذي وقع عند حاجز الجيش اللبناني في أرهل الهرمل. وأيضا نقل مراسل المنار أن السيارة هي من نوع جراند شروكي تحمل اللوحة 248146 يقودها انتحاري فجر نفسه عند حاجز الجيش. إذا السيارة هي من نوع شروكي وليس كما قيل سابقا أنها من نوع مرسيدس ام ال. ونحن مشاهدينا سنتابع نشرتنا على أن نوافيكم بآخر المعلومات الواردة من الهرمل. ودائما في إطار ملاحقة الإرهاب عممت قيادة الجيش اللبناني صورة أحد المطلوبين الخطيرين، وطلبت القيادة من كل من يتعرف عليه أو يملك معلومات عنه الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 1701 أو إبلاغ أقرب مركز عسكري أو استخدام تطبيق الجيش اللبناني على الهواتف الخلوية، وستظهر صورة هذا المطلوب الخطر بعد قليل للتعرف عليه كما عممتها قيادة الجيش اللبناني. وأوقفت قوة من مخابرات الجيش المدعوين مالك آغا ومحمود خلف في محلة صيدا القديمة بعد مداهمة منزل الآغا ومصادرتها كمية من القنابل والمتفجرات.
ازدادت الأزمة الأوكرانية تعقيدا، فبعد ساعات على توقيع اتفاق بين الرئاسة والمعارضة برعاية أوروبية دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة. المتظاهرون لم يخلوا الشوارع بعد الاتفاق، بقيوا في الساحات العامة، وبعد انتشار خبر مغادرة الرئيس مقره في العاصمة توجه بعض المعارضين إلى مقر الرئاسة الأوكرانية واقتحموا المبنى.
مهمتنا هنا هي تجنب تخريب الممتلكات العامة وتشويهها، نحن هنا لتجنب الحوادث والصراعات.
لكن مصادر رسمية أوكرانية أكدت أن الرئيس غادر إلى معقله شرقي البلاد للمشاركة في اجتماع سياسي، لا سيما بعد توقيع الاتفاق مع المعارضة، فاستغلت الأخيرة هذه المغادرة وسوقت لها على أنها فرار من العاصمة. ودعا القيادي في المعارضة فيتالي كليتشكو أمام النواب في البرلمان الأوكراني إلى إقالة الرئيس يانوكوفيتش وإلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل 25 من أيار مايو المقبل، ودعا البرلمان إلى تبني قرار يفرض على الرئيس تقديم استقالته.
ملايين المواطنين رأوا حلا وحيدا للوضع اليوم هو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. لهذا السبب نحن نوفر اليوم مبادرة لإقالة الرئيس يانوكوفيتش، هذا سيؤمن سببا شرعيا للانتخابات الرئاسية.
وسط هذه الدعوات قدم رئيس البرلمان الأوكراني فولوديمير ريباك المقرب من يانوكوفيتش استقالته، وانتخب مكانه ألكسندر تورتشينوف المحسوب على المعارضة، كما قدم 40 نائبا حاكما في المناطق استقالاتهم. بدوره اتهم الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس الاتحاد الأوروبي باللامسؤولية حيال أوكرانيا عبر رسم طموحات وأوهام المتشددين بأن هناك فعلا خيارا بين الشرق والغرب، وقال إن فكرة أن هذه المسألة يمكن أن تحل بانتخابات جديدة ليست سوى وهم.
إذن كان هذا مشاهدينا تقرير عن الأوضاع المضطربة في أوكرانيا، ونعتذر عن هذا الخطأ. نعود إلى التقرير المتعلق بتوقيف مخابرات الجيش لمطلوبين خطيرين في صيدا.
في إطار متابعتها وملاحقتها لعدد من المطلوبين على الأراضي اللبنانية، قامت قوة من مخابرات الجيش اللبناني فجر اليوم بمداهمة منزل يعود للمدعو مالك آغا في صيدا القديمة. القوة العسكرية التي أوقفت الآغا برفقة المدعو محمود خلف عثرت في منزل الأول على كمية من المتفجرات والقنابل، وبحسب أهالي المنطقة فإن الموقوفين تابعين لجماعة أحمد الأسير، فيما وصفت الوكالة الوطنية للإعلام الموقوف خلف بأنه من المتشددين. وفي مخيم عين الحلوي سادت حالة من التوتر بعد إقدام مجهولين على اغتيال العنصر السابق في حركة فتح عبدالله سرية، كما شاعت في المخيم عينه أخبار عن مقتل حسام السيد في سوريا خلال قتاله في صفوف المجموعات المسلحة، والمذكور هو شقيق بهاء الدين السيد أحد الانتحاريين الذين هاجموا حاجز الجيش اللبناني في مجدليون.
الإرهابي نعيم عباس أكد أن الهدف من التفجيرات إحداث فتنة بين السنة والشيعة وشد العصبية الطائفية، كاشفا عن مخطط لتفجيرات في الشياح تستجلب فتنة مع الطريق الجديد.
الاعتراف بالفتنة. لم يصمد القاعدي نعيم عباس أمام أول جولة تحقيق معه ليكشف عن مشروعه المكلف به تكفيريا، إحداث فتنة بين السنة والشيعة، لكن كيف؟ صحيفة الأخبار تنقل ما اعترف به عباس حول عمليات انتحارية نفذت وأخرى قيد التخطيط، أبرزها عملية كبرى في منطقة الشياح تهدف لإيقاع الفتنة بينها وبين الطريق الجديد. يشرح عباس كيف أن مشغليه افترضوا أن يكون ضبط ردود فعل الشارع في الشياح أقل من ضبطها في مناطق الضاحية الأخرى، ولهذا تقرر وضع خطة لتنفيذ عمليات تفجير وهجمات انتحارية فيها تستجلب رد فعل يؤدي إلى فتنة بين السنة والشيعة، يؤكد عباس. ويسهب نعيم عباس باعترافات الفتنة، فيشير إلى أن ما يسمى بأمير داعش في القلمون أبو عبدالله العراقي أشار عليه بأن تكون عملية الشياح ثلاثية يتم فيها هجوم انتحاري على ثلاث دفعات. إلى الشياح المرسومة في عين الفتنة التكفيرية ذهبنا، فقصدنا توجيه السؤال إلى الشباب المتحمس عادة مع بعض الكبار سنا. مشروع نعيم عباس لن يمر من شوارعنا إلى الطريق الجديد، يجزمون.
ومهما يصير علينا ضغوطات ما ممكن حدا يفك هيدي الزريعة المتينة اللي هي مؤلفة من شيء اسمه رسول الله.
هذا اللي عم بفجر ويقتل بهالعالم بهالأطفال، هذا شو هدفه؟ شو هدفه غير الفتنة؟
أهلنا وأهل طريق جديدة أهل واحد، وأكبر من أنه واحد مثل نعيم عباس يفتن بين أهل السنة، هن أهلنا وإخواتنا.
أهل الشياع هوا عمل هذا، شباب الشيعة شباب واحد
ومش رح تزبط معهم، يعني هيدا مخطط إسرائيلي. بس يعني قد ما حاول نحن كلنا أهل، يعني في ناس من طريق جديدة أخدين من هون ونحن كلنا أهل.
مشروع فتنة عباس الدموية يستكمل بتوسيع دائرة العمليات الانتحارية داخل الضاحية وفق اعترافاته، وذلك لإجبار الناس وحزب الله على القيام برد فعل دموي ضد السنة فيها. لكن حزب الله لم يبادر إلى أي خطوة. ويضيف نعيم عباس أن الهدف من وراء ذلك كان رفع مستوى استفزاز حزب الله لإلزامه بردود فعل تزيد العصبية السنية، ما يوسع هامش عمل المجموعات التكفيرية داخل هذه البيئة ويدفع رجال الدين والسياسيين السنة إلى زيادة الحملات على حزب الله، ما يوفر الغطاء لأي أعمال ضده. وبغطاء شرعي يكشف القاعدي عباس أن الاستراتيجية كانت بتوسيع دائرة التفجيرات ورفع عدد الأشخاص الذين تصيبهم من دون النظر إلى الضحايا، مدنيين كانوا ولأي طائفة انتموا. غطاء شرعي يناقض كلام الله بأن الفتنة أشد من القتل، فأي شرع هذا وأي غطاء؟
ما بين الشياح والطريق الجديد مشروع فتنة بغيضة تحاك في عقل التكفيريين، وما بين الشياح والطريق الجديد سنة وشيعة ودينا ونبيا وكتابا واعترافات تكفيرية بالفم الملآن تكشف حقيقة الطريق إلى الفتنة وتؤكد المؤكد. من المنطقة الفاصلة ما بين الشياح والطريق الجديد، حسن حمزي، قناة المنار.
عائلة الإرهابي نضال مغير أحد انتحاريي تفجير بئر حسن استنكرت العمل الإرهابي الذي أقدم عليه ابنها، وأكدت وقوفها الدائم إلى جانب المقاومة وجمهورها. عائلة الانتحار أكدت أن ولدها غرر به من قبل الجماعات التكفيرية بعد مضي أكثر من سنة على غيابه عن المنزل.
احنا بنستنكر اعمال التفجير اللي عم يصير، حتى صار مع ابني وغير ابني. هذه اعمال ما بيجوز شرعا، يعني ما بيجوز، لانه دم المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وارضه، هاي من باب الدين. اللي عنده دين هيك بيفكر، وهي اعمال ما بيجوز شرعا. واحنا يا خيي مقاومين، دمنا في دم المقاومين، مش عم نحكي لانه صارت قصة مع ابني او شيء، لا. احنا كل الناس بتعرفنا شو احنا بجنوب، بتعرفنا شو احنا.
ما حدا فينا راضي بهالشغلات هيدي، هيدي كل اللي عندي أنا يا خيي، شو بدي أكتر من هيك أنا؟ وصرني كذا سنة ونحن قاعدين هون، عمرت واشتريت وهذا وأنا قاعد هون، ما حدا قال لنا شو أنتو.
وشيعت بلدة جدالية الفيكهة والبقاع الشمالي الشهيد الرقيب في قوى الأمن الداخلي محمد دندش الذي قضى في تفجير بئر حسن.
ودعت بلدة جديدة الفاكهة والبقاع الشمالي الشهيد الرقيب في قوى الأمن الداخلي محمد دندش الذي سقط أثناء قيامه بواجبه في موقع الانفجار الإرهابي الذي حصل في محلة بئر حسن وسط حداد عام ومشاركة شعبية حاشدة. موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى الرسول الأعظم طريق المطار بعد أن أخرج النعش وهو محمولا على أكتاف رفاقه في قوى الأمن الداخلي. في جديدة الفاكهة استقبل الشهيد استقبال الأبطال، كيف لا وهو الذي قام بواجبه ومنع الانتحار من تجاوز نقطة الحراسة وبذلك خفف من الخسائر البشرية في المكان. وفي منزل العائلة كانت النظرة الأخيرة والوداع المؤلم.
هذا ابني شهيد، شهيد الوطن، هذا رفع راسي. يا أمي شو بدي أقول لكم، بدي أقول لكم أغلى منه ما فيه، دعان شبابه.
في ناس كتير قبل منا قدموا، وإلى دورنا نقدم. نحن قلنا وبنكرر، ابننا مش أحسن من هيك المرحوم هادي ينصر.
وفي خيمة العزاء قدم رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد على رأس وفد التعازي بالشهيد، في حين شدد المشاركون على أن التكفيريين لن ينالوا مرادهم فلبنان سيبقى بلد العيش والمحبة.
هذه المنطقة وهذه البلدة اليوم أنبتت الآلاف من محمد.
الله عز وجل اختاركم شهداء على أيدي بشر لا يعرفون لدين الله عز وجل مقرا ولا مستقرا، وليسوا أساسا من أن ينتمون إلى هذا الدين.
استعملوا ناس صغار من أبناء شعبنا خالين من أي قيم إنسانية أو دينية أو اجتماعية، وإن شاء الله أنه كل الأعمال الإرهابية بتتوقف ونحن نشد على قيادة الجيش وكل القوى الأمنية.
مسيرة التشيع انطلقت بعدها وسط مشاركة شعبية حاشدة، وتخللها أداء التحية العسكرية من قبل رفاق السلاح وتقديم الأوسمة، واخترقت المسيرة شوارع البلدة وصولا إلى الجبانة، وبعد الصلاة على جثمان ووريا في الثرى. علي يسبق قناة المنار، جديدة الفاكهة، البقاع الشمالي.
وشيعت بلدة عمطور وأهالي منطقة الشوف الشهيد محمود حسين أبو شقرة الذي قضى في التفجير المزدوج في بئر حسن. الشهيد أبو شقرة والبالغ من العمر 58 عاما أب لثلاثة أولاد، وقد شيع بمأتم مهيب حضره نجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور والوزير علاء الدين ترو وممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وممثلون عن الأجهزة الأمنية والفعاليات السياسية والدينية، إضافة إلى حشود من أهالي المنطقة عبرت عن سخطها من الأعمال الإرهابية التي لا تميز بين منطقة وأخرى.
محمود قضى شهيد، شهيد الغدر، شهيد الكفر، شهيد الإرهاب. نحن كلنا سوا في وجه هالحملة اللي عم تستهدف لبنان، مش عم تستهدف طائفة. راح السني والدرزي والمسيحي والشيحي، ولا شك اننا جدا مصعوقون من هذه الاعمال الارهابية التي تغمر لبنان، وقد لا تستثني منطقة واحدة منها بل تعم كل المناطق.
روى سائق الفان الذي أفشل مخطط انتحار الشويفات ما حصل معه مع الإرهاب السوري من لحظة صعوده إلى الفان إلى الاشتباه به قبل أن يفجر نفسه.
واستعاد حسين مشيك عافيته ناجيا منقذا ومفشلا لأهداف الانتحاري عند حدود الشويفات. يروي حسين للمنار الرواية من ألفها إلى يائها، من خلد نقطة الانطلاق إلى مكان تفجير الانتحاري نفسه داخل الحافلة.
كان جاي من خلدة من عند الجامعة الإسلامية بالفان، بشوف شاب نازل من تاكسي وصاحب التاكسي كمان نازل بالسيارة عم يتشارع. المهم قطعت عن التاكسي، عم بيوميلي هذا الشاب وبيطلع معي على الطبيعة. سألته قلت له من وين أنت؟ قال لي من سوريا. قلت له وين رايح؟ قال لي راح على بير حسن على شركة الغاز. هم مشيت، كنت عم طلع ركاب ونزل ركاب. لو وصلت قبل ما ينفجر بجواي، انه قبل ما يصير الانفجار، نزلت الركاب كلهم سوا.
شو قلت لهم
انزلوا؟ هن واصلين لهونيك، نزلتهم وما عاد طلعت غيرهم. يعني هم سألته قلت له شو في بطنك؟ قال لي ما في شيء. قلت له بجيبتك كمان؟ قال لي ما في شيء. المهم أنا ما يعني مش بس السؤال ضليتني عم بسأله إنه أم هون بشيل 10,000 وبيقول لي خذ هاي 10 كلها سوا ووصلني، وإذا بدك مصاري أكثر من هيدي خذ بس إنه وصلني وانسى الموضوع يعني بهيك. وبرأيي قلت له شيل إيدك من جيبتك ما كان يشيلها. قلت له لك الجيش وين؟ لعيت للجيش وخلوني كمشوك ومدري شو. أنا قلت له هيك على الجيش، كان حاط إيده بجيبته هيك كبس.
رواية حسين مشيك تعززها اعترافات الإرهابي الموقوف نعيم عباس المدرب والمجهز بالحزام الناسف وبندقية الكلاشينكوف بحسب جريدة الأخبار.
هو ما كان عم يحكي زيادة، أنا اللي كنت عم بسأله. هو أكتر شيء كان خايف يعني متلبك بس بده يوصل هاي يعني، لألي ما كانش عم بيجاوب إلا عقد السؤال.
واكتفى انه خذ مصاري بس وصل.
ايه انه خذ مصاري لوصل.
النقطة اللي حددها قال ذكرها مرة واحدة انه على شركة الغاز.
ايه دير حسن شركة الغاز بس. على هذا المطرح.
اول ما طلع قال لك لهم.
ايه لهم.
والمقصود بشركة الغاز بحسب اعترافات نعيم عباس كان المكان القريب والاسهل من مبنى قناة المنار في بئر حسن الأوزاعي، حيث كان مقررا للانتحار ان يقتحم المبنى باطلاق النار على الحراس ثم يفجر نفسه إذا أمكنه داخل المبنى.
بالنسبة للشيء اللي صار الحمد لله أنا بشكر الله اللي هيك صار، ما صار أكثر من هيك الحمد لله. يا خي أكيد عندهم هدف هاو تكفيرين، عندهم هدف بالفتنة، بس أنا كل أصحابي سنية يعني مش كل سنية هن اللي عم يعملوا هالأشياء هاي، لا ما بيقبلوا فيها.
أفشى الحسين أهداف المخططين بانتحار الإرهابي السوري الأول، صفر ضحايا في شويفات والأوزاعي. يغادر حسين مستشفى الرسول الأعظم بعد أيام مع عائلته على قدمين ثابتتين كما كل أبناء الضاحية.
اعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد أن مهلة 48 ساعة كانت لتهدئة الشارع في جبل محسن وليست لضرب طرابلس. بدورهم أولياء الدم في الجبل شددوا على أن منطقة الدولة هو الذي يحميهم.
انقضت 48 ساعة لكن الأمال التي علقها البعض على ضرب مدينة طرابلس لم ولن يحصل كما أكد الحزب العربي الديمقراطي من جبل محسن. أبناء الجبل من ساسة وأولياء دم اعتبروا أن هذه المهلة كانت لتهدئة الشارع الجبلي، مشيرين إلى إفساح المجال أمام الحكومة للمعالجة، ومحملين تيار المستقبل وفرع المعلومات مسؤولية الحفاظ على الأمن في طرابلس.
نحن كمسلمين علويين لا يحمينا إلا منطق الدولة، إفساحا للمجال أمام هذه الحكومة لتأخذ مجرى العدل. طلبنا من الأخ ومن الأخوة في الحزب العربي الديمقراطي عدم الانجرار إلى فتنة أرادها منفذو هذه الجرائم.
في كثير شباب وسياسيين بالمدينة وبتيار المستقبل عم يقولوا بدنا نروح على المجلس العدلي يعني القضاء، خلينا نضم هال 63 شاب بتقوصوا كمان بهال 3 شهداء اللي روحوا بغدر كمان على المجلس العدل مشان الكل ياخد حقه. لما طلعنا نحن وعطينا مهلة 48 ساعة، معقولة ما في عاقل فهم انه نحن امتصينا غضب هاي الناس؟
ثلاثة من أبناء جبل محسن سقطوا حتى الآن على أيدي مسلحين معروفين كما يؤكد أهل الجبل. ففي 17 من الشهر الماضي أطلق مسلحون النار على محمد طالب عاصي في محلة القبة، وفي الأسبوع نفسه أقدم مسلحون على قتل المواطن محمد خضر قلايط في منطقة البداوي، وفي 20 من الشهر الجاري أقدم مسلحون على اغتيال القيادي عبد الرحمن دياب في الميناء في طرابلس، هذا فضلا عن إصابة أكثر من 60 شابا برصاص مسلحين في مناطق عدة من المدينة بالتزامن مع حصار يفرض على منطقة جبل محسن.
اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن أمام الحكومة الجديدة أولويتان أساسيتان: التصدي للإرهاب التكفيري وتحضير المناخات المناسبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وخلال حفل تأبيني للشهيد يوسف فواز في بلدة السكسكية رأى رعد أن لا أحد في لبنان يريد الفراغ.
هذه الحكومة لديها أولويتان،
الأولوية الأولى هي التصدي للإرهاب التكفيري دون الغفلة عن العدو الإسرائيلي، والأولوية الثانية هي تحضير المناخات المناسبة والملائمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
الاستحقاق الرئاسي كان مادة رئيسية في لقاء ليلي في روما بين البطريرك الراعي والنائب سعد الحريري، الذي قال إنه في لحظة ما سيكون هناك مرشح رئاسي ل14 أزهر.
هي صورة الحكومة الجامعة بدون القوات، صورة تسبب بها عمليا قرار حزب المستقبل ليبدأ مسار وعر بين الحليفين. فالحريري صرح بلقائه لعماد عون، واللقاء أنتج قناة تواصل بين الجانبين، والحكومة محطة اتفق الخصوم والأصدقاء على أنها تمهيد للاستحقاق الرئاسي، والكلام عن الاستحقاق لم يعد خافيا، بل إن العمل بدأ عمليا على المرشحين. وفي هذا الإطار كانت زيارة الحريري إلى روما للقاء البطريرك الراعي، وهناك كان موقف الرئاسي من رئيس حزب المستقبل بدا كأنه رسالة طمأنة إلى حليفه العاتب على عزلته المتجددة.
أنا جزء من 14 أذار قلتها السابق وبرجع بقولها، نحن بلحظة ما حيكون في مرشح ل 14 أذار، ومن بعدها منشوف كيف بدنا ناخذ الأمور وننزل على مجلس النواب. أنا شخصيا بدي أشوف حالي بمجلس النواب نازلين نرفع إيدينا كل واحد لحتى يصوت للرئيس المدير. علاقة مع الحلفاء هي علاقة استراتيجية، علاقة ما حدا بيحركها وما حدا يحاول يدخل بيننا وبين القوات. يعني إذا يعني بدي أحدد القوات، لأنه يمكن هن برات الحكومة أوكي، بس هن مش برات 14 أذار، هن في قلب 14 أذار ونحن في قلب 14 أذار.
لكن الحريري قال كلاما مختلفا تماما في احتفال 14 من شباط، وقتها غاب هذا المنطق عندما قارب قضية انتخاب رئيس جديد.
فإننا في تيار المستقبل لن نقبل إلا برئيس يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين ويرفض كل وصاية إلا وصاية الدستور.
من تصدق القوات؟ الحريري لبيال أو الحريري روما؟ فهي وبعد 24 ساعة على هذا الموقف وبعيد اجتماع لكتلتها لم ترحب، بل إنها لم تعلق على الإيجابية الحريرية، بل استمرت بالمزايدة السياسية على حليفها من بوابة البيان الوزاري.
يؤكد المجتمعون على ضرورة أن يكون البيان الوزاري نقطة انطلاق ومؤشرا لخطة عمل الحكومة على هذا الصعيد، وذلك بأن يشكل إعلان بعبدة معطوفا على أبرز النقاط التي تضمنتها مذكرة بكركي حصريا الفقرة السياسية للبيان الوزاري، وإلا تتحول الحكومة الجديدة مجرد نسخة مجملة عن الحكومات التي سبقتها.
تحالف القوات المستقبل بات معلقا إذن على تصريح من هنا وآخر من هناك، لبل إن وباء الزعل والعتاب امتد ليشمل فارس الأمانة العامة ل 14 أذار وغيره ممن يوصفون بالمستقلين في هذا الحلف على ما يكتب ويسرب. والسؤال وفق أي اعتبار كان التوزير الثلاثي للكتائب على حسابنا؟
واستقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في بنشع وزراء تكتل التغيير والإصلاح في الحكومة الجديدة، وقد حضر اللقاء نجل الوزير فرنجي طوني والوزير السابق يوسف السعادي. وزير الخارجية جبران باسيل شدد بعد اللقاء على أنه لا يجوز أن يحكم لبنان إلا من أن يحكم لبنان إلا من خلال رئيس قوي للجمهورية، وقال إنه لولا مواقف فرنجية لما كانت هذه الحكومة قد أبصرت النور.
أكيد هذا موضوع الحكومة صار يوم ورانه، وموضوع البيان الوزاري وسيئة الحكومة كمان مفروض يكون ورانا. حكينا بالاستحقاقات الجاية برئاسة الجمهورية والاتفاق المسيحي أولا والمسيحي الوطني ثانيا، يلي عم بتكون أكثر وأكثر قناعة أنه لبنان لا يجوز أن يحكم بعد الآن إلا برئيس قوي بانطلاقته وقوي بالمحل اللي بده يوصل عليه بجمع اللبنانيين كلهم سوا مع بعضهم البعض. هيدا اللي بعتقد الأقوياء بيقدروا يفهموا على بعضهم هيدا المنطق لأنه بيوصلوا لبنان قوي.
استقبل وزير الداخلية نهاد المسنوق السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي في مكتبه في الوزارة، وقد جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. أبادي اعتبر بعد اللقاء أن المرحلة الحالية حساسة جدا وتحتاج إلى المزيد من التكاتف ولم الشمل والتضامن بين اللبنانيين، خصوصا في وجه الأعمال الإرهابية.
أننا في مرحلة حساسة جدا، نحن نواجه ظاهرة إرهابية تكفيرية، ولو لا يكون هذا لم الشمل وهذا التضامن وهذا التكاتف ووقوف الجميلة جانب الباز يكون صعب جدا الوقوف بوجه هذه الظاهرة الإرهابية. نحن نعتقد هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية مسيرة من جانب العدو الصهيوني.
ونعود مشاهدينا إلى آخر المعلومات حول التفجير في الهرمل، معنا مراسلنا علي يزبك. علي، على ماذا استقرت الحصيلة وكيف هي الأجواء الآن؟
نعم محمد، تميل الأجواء نحو الهدوء الآن بعدما تمكنت فرق المبني من السيطرة على النيران الذي اندلعت في الحديث جراء التفجير الإرهابي صحاج الجيش اللبناني على مدخل مدينة الهرمل بالقرب من جسر نصي. هناك شهيدين وخمسة عشر جريحا تم إخلاءهم من مكان حصول التفجير، والأمور تتجه الآن نحو الهدوء، خصوصا بعدما التزم الكثير من المواطنين بعدم المجيء إلى مكان حصول هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني. هناك الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا كبيرا حول مكان حصول الاعتداء وباشر بالتحقيقات لمعرفة من أحدث هذه الجيب وهي من نوع شيروكي، من أين أتت وما هي الطريق الذي سلكته وكيف وصلت إلى تلك النقطة الإرهابي بتفجير نفسي على حاجز الجيش.
نعم، الشهدان من الجيش اللبناني علي؟
نعم، هناك ضابط وعسكري في الجيش اللبناني شهيدين سقطا في هذا الاعتداء الإرهابي.
وبحسب ما أفدت الآن أن أحد الشهداء هو الملازم الياس خوري، وأيضا هناك خمس عسكريين جرحى من بين الجرحى الخمسة عشر الذين ذكرتهم.
نعم، الاسم كان موجود معنا ولكن تحفظنا عن ذكري ليس ما يتم الإعلان عنه من قبل قيادة الجيش اللبناني.
يعطيك العافية علي، سنعود إليك في إطار هذه التغطية لاحقا ونتابع هذه النشرة. عضو كتلة وفاد المقاومة النائب علي عمار ورئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسة والمدير العام لدار الأيتام الإسلامية خالد قباني يزرعون شجرة زيتون ردا على التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا منطقة بئر حسن.
قبل أيام ضربت يد الإرهاب هذه البقعة من أرض الضاحية الجنوبية لبيروت لقتل أبنائها وتشويه أو إزاحة معالمها فتحولها رمادا. اليوم أياد الخير تزرع شجرة الزيتون والسلام والحياة، شجرة قدمها المجلس البلدي في الغبيري عربون وفاء لأرواح شهداء سقطوا ولأيتام روعوا.
هاي شجرة تدي لأرواح الشهداء اللي استشهدوا هم من كل الطوائف اللبنانية، واحدة ترمز إلى دار الأيتام الإسلامية وأخرى ترمز إلى المستشارين الثقافية الإيرانية حتى تظل حياتنا عزيزة وفكر وثقافي ورعاية اجتماعية.
هذا العمل الراقي الذي نظمته بلدية الغبيري رأى فيه المدير العام لدار الأيتام الإسلامية خالد قباني وقفة مسؤولة ومبادرة رمزية معبرة.
هذا هو الشعب اللبناني الأصيل الذي يتضامن ويتكافل في الظروف الصعبة، ولكننا نحن نريد أن نضع أيدينا في أيدي بعض لنبني الحياة ونبني المجتمع ونبني الوطن اللبناني المعافى، وطن الجميع، الوطن النهائي لكل اللبنانيين.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي شارك في الحدث دعا الحكومة الجديدة للوقوف عند مسؤولياتها.
هذه الحكومة التي تشكلت مؤخرا
مدعوة بكل مكوناتها، وحتى ممن لم يكن له حظ في المشاركة في هذه الحكومة أيضا مدعوين جميعا للخطاب السياسي الجامع، للخطاب السياسي الموحد. وأنا أعتقد أمام هذه التحديات جميعنا، جميع اللبنانيين، يجب أن يكونوا طائفة واحدة لا مجموعة طوائف وشيع.
وتزامنا مع زرع شجرة الزيتون رفعت لافتات تؤكد إزاء ضرب الإرهاب، وجود إرادة الشعب على البناء، وأن الضاحية ستعود دائما أجمل مما كانت عليه.
وبالعودة إلى تفجير الهرمل، مشاهدين نعرض عليكم للتو صورة أحد شهيدي الجيش، وهو الملازم الياس خوري كما يبدو في هذه الصورة، ويعني الأرجح أنه مع زوجته في هذه الصورة. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أيضا كلف الشرطة العسكرية إجراء طوق حول مكان الانفجار في الهرمل وجمع الأدلة والمعلومات عن الانتحاري والسيارة المفخخة ومباشرة التحقيقات، كما طلب من الطبيب الشرعي الدكتور فؤاد أيوب جمع الأشلاء ومباشرة فحوص الDNA. إذن هذه هي صورة لأحد شهيدي الجيش اللبناني في تفجير حاجز الهرمل كما وردتنا، وهناك شهيدين كما قلنا وخمسة جرحى للجيش اللبناني إضافة إلى 10 جرحى مدنيين. وهذه أيضا صور جديدة وصلتنا أيضا في هذه اللحظات، في أولى اللحظات بعد التفجير، حيث كما تشاهدون هناك حالة من الفحر سابق أوساط المواطنين عند التفجير. قبل قليل تحدث مراسلنا علي يزبك عن أجواء هدوء تعم المنطقة الآن بعدما فرض الجيش اللبناني الطوق الأمني حول المكان، ويعمل كما يعني أمر من قبل القاضي صقر صقر بجمع الأدلة والتعرف على الأشلاء الموجودة ومباشرة التحقيقات في السيارة التي تبين حتى اللحظة أنها من نوع شيروكي واستخدمت في هذا التفجير. ونعود بهذه الصورة إلى الشهيد الياس خوري، هو الملازم الذي كان عند حاجز الجيش اللبناني، إضافة إلى شهيد آخر عندما نتعرف على اسمه وهويته وصورته بالطبع سنعرضها لاحقا. وأيضا هناك خمسة عسكريين جرحى كما قلنا، وأيضا هناك 10 جرحى مدنيين توزعوا على مستشفيي العاصي والبتول، وبحسب الأطباء في المستشفيين فإن جراح هؤلاء الجرحى بسيطة وطفيفة ويمكنهم الليلة مغادرة المستشفى. نتابع النشرة حيث أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذكرى 45 انطلاقتها، وذلك في مخيم نهر البارد. المهرجان حضره حشد من الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية، وقد ألقيت كلمات شددت على وجوب تصحيح البوصلة باتجاه القدس، كما دعت إلى وأد الفتنة ودعم المقاومة.
سلاحنا الإيمان إلى التعصب مع السماحة والتراحم ونشر المحبة، ونحننا مقاومة التطرف والإرهاب. خيامنا المقاومة وقضيتنا الأولى التقييم الخالص.
فإننا ندعو الأمم المتحدة والرباعية في أخذ دورهم بفعالية من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني البطيء.
ولكننا مررنا بالأصعب. اليوم توضحت الرؤية وانقشعت المواقف وانتقل المتآمرون من الظل إلى الضوء.
مفاوضات عبثية لم تأتي لشعبنا بحد أدنى من حقوقه الوطنية لهذا الشعب في العودة في الدولة في القدس.
سلسلة أخبار لبنانية في التقرير التالي.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزي السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، وجرى استعراض لآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. طالبت حركة الإصلاح والوحدة خلال اجتماعها الدوري الحكومة بأن يكون بند مكافحة الإرهاب بندا أولا في البيان الوزاري.
ندعو الحكومة إلى اعتماد ودعم ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لأنها تجربة رائدة وناجحة في التماسك الوطني، ونتمنى تعزيزها.
كرمت إدارة مستشفى رسول الأعظم مجلس إدارة قناة المنار. تحدث في الحفل كل من مدير عام المستشفى الدكتور علي بشير ومدير عام المنار إبراهيم فرحات، حيث جرى التأكيد على بذل الجهود لإيصال الرسالة المبتغاة من المؤسستين. أحيت الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان الذكرى السنوية الأولى لرحيل رئيسها الشهيد المهندس حسام خوشنفيس، فأقامت حفلا في بلدة أنصار الجنوبية حضره ممثلون عن حزب الله ورؤساء اتحادات وبلديات وشركات هندسية في الجنوب، إلى جانب حشد من الأهالي. تسلم اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني كمية من الأسلحة الحربية الفردية في إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للجيش.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا وتسهيل دخول القوافل الإنسانية إلى البلاد، ويدعو القرار الذي حمل الرقم 2139 جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، وطلب من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، كما طالب كل الأطراف بالسماح من دون التأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود إلى المناطق المحاصرة. ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي، لأنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين. النشرة الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض في درجات الحرارة. درجة الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 13 و16 درجة، 7 بالأرز و8 ل 9 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 763 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 إلى 70%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم بالساعة، أما حال بحر معطى الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 23 درجة، 13 في شبعة، صور 19، جزين 17 درجة، 16 في رشية، زحلة 22، العاصي بيروت 21 درجة، 23 في بعلبك، شري 12، ونختم مع الهرمل 22 درجة. التوقعات في الأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا الطقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، أدناها 13 ويستقصاها إلى 21 درجة. الاثنين استقرار في الجو في درجات الحرارة، أما الثلاثاء طقس غائم جزئيا مع احتمال بسيط تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، ودرجات الحرارة يستقصاها إلى 19 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقي الباقة اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
عناوين النشرة: شهدان و15 جريحا في تفجير يستهدف حاجز الجيش اللبناني في الهرمل. مداهمات في صيدا وعباس يعترف: نفجر لإشعال الفتنة. حسين مشيك تعافى: هذه قصتي مع الانتحاري.
سألته قلت له من وين انت؟ قال لي من سوريا. قلت له وين رايح؟ قال لي راح على بير حسن على شركة الغاز.
عيد ضبطنا شارعنا والباقي على المستقبل والمعلومات.
كل ياخد حقه، ما بتكون كل العالم تاخد حقه.
القوات لا تأخذ بطمأنة الحريري وبسيل من ابن شعي لرئيس قوي. مجلس الأمن يطالب الحكومة السورية بوقف الغارات ورفع الحصار. أوكرانيا: البرلمان يقيل الرئيس والأخير يعتبرها انقلابا. مشاهدينا بعد قليل سيوفيكم الزميل علي قصير ويحول برنامجه مع المشاهدين إلى فقرة مع الحدث لمواكبة تفجير الهرمل، فترقبوه. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.